بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مولاه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء الصحيح: باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعس فيه فلنعتقيه او خطا الوضوء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو نائم لا يدري لعله يستغفر فيحب نفسه. حدثنا أبو معتر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا مجروح عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اتفق حديثا الترجمة على أمرين: أحدهما أمر من نعس في صلاته، يعني غلبه النعاس، غلبه النعاس، أن يرقد. أقول: ومن هذه حاله فإنه مغلوب بالنعاس. والأمر الثاني علة هذا الأمر، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائس في صلاته بالنوم؟ ذكر العلة في حديث عائشة، قال: فإنه إذا صلى وهو نائم ماذا يحدث له؟ لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني من شدة النعاس يذهل ويشغله النعاس في صلاته، كما جاء في بعض الروايات يقول: ربي اغفر لي، فيقول: ربي لا تغفر لي، أو غير ذلك. وفي حديث أنس جعل غاية لهذا النوم، قال: حتى يعلم ما يقرأ، ليعلم ما يقرأ. إذن تلخص من الحديثين أمر الناعس في الصلاة بالنوم حتى يذهب عنه النوم فيتفطن لصلاته ويعلم ما يقرأ فيها وما يسبح فيها وما يدعو فيها. وهذا من رحمة الله بعباده، إذ رفع عنهم الحرج حتى في الصلاة إذا غلب أحدهم غالب النعاس. وقول المصنف رحمه الله في الترجمة: ومن لم يرى هذا، نعم، وقال: باب الوضوء من النوم. الوضوء من النوم. وماذا؟ ومن لم يرى؟ تمام. إذن النائم له حالتان، إحداهما أن يغلبه النوم فيفقده إحساسه، لا يدري ماذا يصنع، فهذا يجب عليه الوضوء. والحالة الثانية أن يكون مجرد نعاس لكنه يعلم ويحس، فهذا ليس عليه وضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس بن مالك قال حاول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يملك احدنا النبوء ما لم يملك. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني مسلم بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام قطر حتى إذا كنا في الصحراء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتَ إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
أقول حاصل ما في هذه المسألة وهي الوضوء بلا حدث أن موجب الوضوء هو الحدث أو ما هو في حكم الحدث، وإن شئت فقل للعبد حالان، إحداهما أن لا يحدث ولا يحصل منه ناقض للوضوء بما هو في حكم الحدث كالنوم، فهذا له أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، وإن توضأ لكل صلوات فهو فضل. وفي الحديث الصحيح:
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فتحصل من مجموع الأحاديث في المسألة هاتان الحالتان، كما تفيد الأحاديث ما ذكره المصنف هنا وما ذكر في مواضع أخرى في الباب تقييد إطلاق آية المائدة، فإن آية المائدة موجبة الوضوء على من قام إلى الصلاة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فقيدت السنة الوضوء الواجب هو بحصول الناقض، بحصول الناقض، أما إذا لم يحصل ناقض فليس الوضوء واجبا بل مندوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا.
الشاهد من هذا الحديث والمطابق للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، والمعنى أنه لا يستر عورته حال البول. وجاء في بعض طرق الحديث: لا يتنزه، يعني لا يتنظف، فلا يبالي ببوله أيصيب ثيابه أو لا، أو لا يبالي بما يصيب ثيابه من بوله. وفي رواية: لا يستبرئ. ويمكن الجمع بين رواية الباب والروايات الأخرى بأنه لا يستر عورته من نظر الناس ولا يتنزه ويتنظف من بوله فيقوم وبوله يتقاطر عليه فيتنجس فيصلي على غير طهارة. وهذا يفيد أن البول نجس يجب التحرز منه، وأن عدم التحرز من البول من الكبائر الموجبة لعذاب القبر. وفي الحديث فوائد غير هذه، إحداها وجوب الإيمان بالبرزخ وما يحصل فيه من عذاب ونعيم. الفائدة الثانية أن ما في البرزخ من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور للموعظة والعبرة، ولهذا سمع صياح ذينكم المقبورين. والظاهر أنهما نعم بل هما مسلمان. الفائدة والفائدة الثالثة بالنسبة لعموم فوائد هذا الحديث: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، ولذلكم صنع هذا الصنيع، أخذ جريدة الرطبة وكسرها نصفين وجعل على كل قبر منهما نصفا، وبين الحكمة لما سئل فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال أهل العلم: لأنهما تسبحان، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والسؤال هنا: هل لرجل صالح علم رجلين يصنعان مثل هذين، أحدهما لا يستتر من بوله والآخر نمام، هل له أن يصنع هذا الصنيع والجواب ليس له ذلك، لأنه لا يعلم على ماذا مات ذلكم الرجلان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال ذينكم المقبورين حتى أعلمه الله، فتحصل أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقال محمد بن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله.
هذه الترجمة يظهر منها شيئان: أحدهما تأكيد سابقتها، وأن البول نجس، وأنه من موجبات العذاب، إلا من رحمه الله. الثاني زيادة بيان، وهي في قول المصنف رحمه الله: ولم يذكر سوى بول الناس. استنبط المصنف هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لم يستتر من بوله، يعني بول الإنسان، بول الإنسان. لكن دلت السنة في مواطن أخرى أن ما كان نجسا فبوله نجس، وما كان طاهرا فبوله طاهر. نعم.
حديث أنس رضي الله عنه أين الدلالة فيه؟ حديث ابن عباس واضح، يعني أنه
قال يغسله،
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
نعم، يعني يغسل، يستنجي.
نعم.
وهذا دليل على أن البول نجس. نعم. والتبرز غالبا يجتمع فيه البول والغائط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
هذه الترجمة شاهد حديثها لها كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعراب ماء، وهذا دليل على أن الأرض تطهر من النجاسة بمكاثرة صب الماء عليها، لأنه جاء في حديث آخر قال فأمر بذنوب، يعني دنو من ماء فأهريق عليه. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن زجره لأنه أعرابي جاهل، أناخ بعيره ثم بال في طرف المسجد فزجره الناس لما تقرر عندهم من احترام المسجد، فقال دعوه، يعني اتركوه، وهذا من الرفق بالجاهل حتى يتعلم أو حتى يعلم. نعم. ويأتي بيان في الترجمة الآتية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول في هذه الترجمة زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأمر الناس أن يصبوا الماء على البول ولم يأمرهم بنقل التراب، وهذا كذلك دليل على أنه إذا غمر الماء عين النجاسة في الأرض وطمرها لا يضر أثرها. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة دفعت المفسدة. والسؤال هنا هل في طرد الأعرابي ومنعه من البول مفسدة؟ والجواب نعم، بل مفاسد. إحداها أنه حديث عهد بالإسلام، فإذا طرد ربما نفر من الإسلام ونفر من أهله. الثانية أن تركه يبول في مكان هذا تضييق لمحل البول، بينما طرده يوسع رقعة البول فيصعب مكاثرة الماء عليها. والمفسدة الثالثة انكشاف عورته، فإنه في حال بوله لا يرى عورته إلا قليل من كان أمامه، لكن حينما يطرد تنكشف عورته أمام عدد أكثر من الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد بن مخلد قال: وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
تكرر الحديث وتكرر استنباط ما يسر الله من فوائده في الترجمتين السابقتين.
نعم. بس ما أدري لماذا الإمام البخاري فرق، يعني قال مرة في الباب السابق باب صب الماء على البول في المسجد، وهنا باب يهريق الماء على البول.
لعله تفنن فراع اللغة، لأنه في بعض ألفاظ الحديث قال: فصبوا عليه، أو قال: فصبوه عليه، وقال: فأهريق عليه. نعم. ولعل الإراقة أبلغ من الصب، لأن الإراقة هي تحريك اليد بالقدح فتكون أبلغ، فلعله راعها، بخلاف الصب فتكون دفعة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
أقول: هذه الترجمة واضحة في ما تضمنته من نضح بول الصبي، والمقصود به الذكر الذي لم يأكل الطعام، فإن بوله يكتفى بنضحه، إذا بال على الثوب أو الفراش يكتفى بصب الماء عليه أو رشه كما جاء في بعض الأحاديث. وأما بول البنت وهي الجارية، أو بول الجارية وهي البنت الصغيرة، فإنه يغسل لقوله صلى الله عليه لقول علي أو غيره: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. والله أعلم بالعلة. نعم. فتحصل أن بول الجنسين نجس، لكن بول الجارية أغلظ نجاسة لأنه يغسل، وأما بول الولد فإن الذي لم يأكل الطعام فإنه ينضح، كما صرحت في الحديث الثاني: فأتبعه الماء ولم يغسله. وهذا دليل على أن النضح غير الغسل، فالنضح هو مجرد الرش والصب، وأما الغسل فلا بد مع ذلك من إمرار اليد حتى تذهب عين النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
هذه الترجمة لم تتضمن إلا نوعا من النصوص وهو البول قائما، فإن الحديث صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، بينما المصنف رحمه الله قال باب أو باب البول قائما وقاعدا، ولعله رحمه الله بنى على الأصل، فإن الأصل في البول أن يكون المرء قاعدا، ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أن رسول الله بال قائما فقد كذب. والقاعدة أن من علم حجة على من لم يعلم، فعائشة رضي الله عنها لم تعلم ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأته إلا وهو يبول قاعدة. فحذيفة أثبت وعائشة نفت، وفي هذه المسألة مقدم قول المثبت. وأمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما إلا لأنه أتى سباطة قوم وهي ملقى القمامة، فلعله خشي أن يصيبه البول لو قعد، ثم هذه القمامة محل قاذورات، فهي مكان عفونة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
هذه الترجمة المزيد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صاحبه حذيفة رضي الله عنه ساترا، فمن بال قائما تنكشف السوءتة، فالمقدمة كان الحائط ساترا لها، وأما الخلف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ساترا له، لأن قد يمر إنسان فيرى عورته. والحديث كذلك دليل على جواز خدمة الأحرار والأفاضل لمن هو أفضل منهم، وفيه كذلك شدة حياء حذيفة ومراعاته حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعاه، ولهذا قال فانتبذت منه يعني تنحيت وابتعدت، فدعاه ليقف عند عاقبه ساترا، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
أقول لعل المصنف لاحظ شيئا لم يذكره الحديث هنا، وهو أن من بال قائما قد يصيب شيء من البول ثوبه، وهذا هو الذي جعل حذيفة رضي الله عنه يرد على أبي موسى رضي الله عنه قوله، فقال لعله أمسك، لعله أمسك، والله أعلم.
نعم. يعني ما الذي يفهم من رد حذيفة رضي الله عنه على أبي موسى رضي الله عنه؟
يفهم من رد حذيفة رضي الله عنه على أبي موسى رضي الله عنه أنه لا عبرة بشرع من قبلنا إذا وجد في شرعنا ما يخالفه. نعم. فبنو إسرائيل لا يغسلون مكان النجاسة من الثياب بل يقصونه، ونحن عندنا ولله الحمد نغسلهم. نعم. وكذلك ملحظ آخر أن من علم حجة على من لم يعلم، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهو، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
هذه الترجمة حاصل ما أفادته نصوصها ما يأتي. أولا: نجاسة دم الحيض، ولهذا فإن المرأة أمرت أن تغسل ما يصيب من ثيابها كما سمعتم. ثانيا: عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وهذا يفيده حديث فاطمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فالظاهر من حالها أنه لما أطبق عليها تترك الصلاة، لأنها لم تعلم الحكم، ولم يكن عندها علم بأنه يكون حيض واستحاضة. والشاهد من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء ما تركته حال الاستحاضة وإدبار الحيض. بقي أمر بل أمران. الأمر الأول ظاهر الترجمة العموم، قال باب غسل الدم، بينما الأحاديث في غسل دم الحي من الثياب، وهذا يحتمل أمرين. أحدهما أن المصنف يرى نجاسة الدم على الإطلاق كما هو مذهب كثير من الأئمة، فإن الدم مهما يكن مخرجه فهو نجس عنده، أو أنه الشيء الثاني أنه أشار إلى مذهب هؤلاء بالترجمة وأورد ما يختاره بالحديثين، وهذا هو الراجح والله أعلم. ومحصل ما في هذا الباب، أعني باب نجاسة الدم وعدمها، أن الدم قسمان: دم خارج من السبيلين وهذا نجس، الثاني خارج من غير السبيلين، فهذا الراجح أنه ليس بنجس. ومن أمثلة ذلك الرعاف وما يخرج من الفم أو من بعض الأطراف، التحقيق والراجح عندنا أنه ليس بنجس، ولكنه يغسل لأن النفوس تتقزز منه. الأمر الثاني في قوله قال أبي وتوضأ لكل صلاة، القائل هو هشام بن عروة رحمه الله يروي عن أبيه، وقد حذف هذا الحرف الإمام مسلم عمدا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، فلعله يرى أن هذا مدرج من كلام عروة والله أعلم. لكن مذهب الأئمة ومذهب المحققين من الأئمة أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة كما دلت عليه بعض الأحاديث في السنن وغيرها، أنها تتوضأ لكل صلاة، وإن شق عليها جمعت بين الظهر والعصر في أول وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو يعني ابن ميمون عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة حا. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
هذه الترجمة كما سمعتم تتضمن أمورا ثلاثة: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. ف فالأول وهو غسل المني فهو صريح الحديث، صريح أحاديثها، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج والآثار في ثوبه، آثار الماء البقع، وأما تركه فهي رواية مسلم قال عن عائشة رضي الله عنها كنت أفركه، فجمع العلماء بين الروايتين بغسل المني رطبا وفركه إذا كان يابسا، وهذا دليل من قال بطهارة المني خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، فإنهم قالوا بنجاسته. ووجه دلالة مذهب الجمهور أن النجاسة تغسل سواء كانت رطبة أو يابسة، فلو كان المني نجسا ما اكتفي أو ما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفركه. وأما الأمر الثالث وهو قوله وغسل ما يصيب من الماء، المقصود آثار الجماع، فإنه حينما يلتقي الرجل وزوجه تحصل آثار الجماع، والمعنى أنه يستنجي. والمصنف يشير إلى ما كان أول الإسلام يوم كانوا يؤمرون أن يتوضعوا وضوء الصلاة ويغسلون ما يصيب من المرأة. نعم، فلم يكن الغسل أول الإسلام واجبا، ولعل هذا يأتي مزيد بيان فيه حينما نأتي على كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
هذه الترجمة دلت نصوصها على أنه لا يضر أثر المغسول أو الغسل سواء كان المغسول هو المني أو غيره حتى وإن كان نجسا، فالمقصود بالغسل ذهاب العين لا ذهاب الأثر، ذهاب الأثر يشق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عنه الصديقة أنه يخرج والأثر في ثوبه البقع. نعم. وفي حديث في السنن حديث خولة حديث أبي هريرة قال سألت خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه ولا يضرك أثره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحصل أنه إذا بذل الجهد في غسل المستقذر أو النجس حتى تذهب عينه لا يضر بعد ذلك بقاء الأثر لما فيه من المشقة. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
حاصل ما أخذته هذه الترجمة، سواء الأحاديث وأثر أبي موسى رضي الله عنه، أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهذه أعني طهارة ما بول ما يؤكل لحمه، أولا فعل أبي موسى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي في البريد، والبريد هي عبارة عن أماكن إذا وصلها بالرسائل مبعوث الخليفة أو الأمير يقف في مسافة معينة ويأخذها مأمور البريد وينقلها إلى مكان آخر، ووسيلتهم الدواء من الإبل والخيل وغيرها. فأبو موسى رضي الله عنه صلى في البريد والسرقين. ماذا قال في السرقين عندك شيخ؟
صلى أبو موسى
في البريد والسرقين. ماذا أنت ذكرت شرح السرقين؟
أي نعم.
الغريب ما هو؟
عندنا هنا فتح الباري.
هاتف. أنت ذكرته لي قبل الصلاة ونسيته.
والسرقين نعم. يقول بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل.
الزبل يعني محل المزابل. نعم.
ويقال له السرجين بالجيم.
نعم. المقصود أن هذه أماكن طاهرة كما أفادها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي قبل بناء مسجده في مرابض الغنم. نعم. وأما مبارك الإبل ومعاطنها فقد جاء النهي عنه، ويدل على طهارة الإبل خاص طهارة بول الإبل خاصة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عكل وعرنة حين مرضوا، فأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. نعم.
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
نعم.
وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى:
هذا خارج عن ما قرأناه اليوم الشيخ.
نعم.
طيب نقف على هذا، على حد ما قرأناه اليوم. كم بقي على العشاء شيخ سليمان؟
سبع
دقائق. طيب هل ثمة أسئلة؟ هل
وردك أسئلة؟ في بعض الأسئلة. نعم.
إذن هاتها.
السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما حكم التدليك في غسل الجنابة؟
التدليك إذا كان يقصد به إمرار اليد فإن هذا هو الغسل، يعني إفاء الغسل يكون بإفاضة الماء مع إمرار اليد على الموضع المغسول. وإن كان يراد به التدليك المعروف عند عامة الناس وهو العرق باليد مبالغة، فهذا لا يشترط في غسل في الغسل من الجنابة، لكن قد يحتاج إليه في غسل نجاسات أخرى. نعم.
يقول: هل يجب غسل داخل السرة؟
أنا لا أعلم في السنة شيئا، لكن قال بعض أهل العلم أنه يغسلها يعني بيده، وليس معناه أنه يبالغ فيفرك السرة فركا. نعم.
يقول: رجل مبتلى بخروج قطرة من البول حال خروجه من الخلاء فقط، فهل يجب الوضوء لكل صلاة كمن به سلس أم يكفي وضوء واحد وجزاكم الله خيرا؟
أولا يوصى هذا أن لا يتعجل، ينتظر، فإذا غلبته صلى، ويترجح عندي أنه يتوضأ لكل صلاة لأن هذه القطرة نجسة. لكن أحيانا يدخل في فوهة الذكر ماء فيخرج، فيظنه المرء بولا وهو ليس ببول، فالواجب أن يتأكد حتى لا يكلف نفسه. نعم.
يقول السائل: ما فائدة ذكر الإمام البخاري حديث الرجلين اللذين يعذبان في القبر مرتين تحت باب واحد؟
وتحت باب واحد ولا ترجمتين؟
كأنه تحت ترجمة واحدة، ما أدري ماذا يقصد السائل.
شوف ننظر هل كرره في ترجمتين؟
في اللي عندي في ترجمتين.
إذن ترجمتين وليس باب واحد، في بابين. نعم. وقد ذكرنا معنى ذلك. يؤذن للصلاة.
يقول السائل: يوجد رجل مات وترك امرأة مختلة عقليا وليس لديه ولد، وترك لها بيته بيعا وشراء، والوصي عليها هو ابن أخي زوجها، ولديها إخوان لكن لا يقومون برعايتها، إنما يقوم برعايتها ابن أخي زوجها، فإذا ماتت فمن الذي يرث هذا البيت من بعدها؟ هل هو لولد أخي زوجها نصيب؟ هل لولد أخي زوجها نصيب من الميراث؟
هذه المسألة مردها إلى المحاكم الشرعية لأنها تستدعي جمع المسألة أو جمع ما في المسألة من أخبار وليست محل افتاء هنا. نعم.
هذا سؤال حقيقة مهم يهم طلاب العلم، يعني يقول السائل: هل ما يحصل بين بعض المشايخ من الخلافات، وكنت مشغولا عن ذلك بطلب العلم ولا أطلع على الأخبار التي تحصل بينهم والخلافات، هل الله عز وجل يسألني عن ذلك لأن بعض الإخوة يقول لي أين أنت عايش؟
محل الخلاف أو منشأ الخلاف أمران: الأول أن يخالف أحد العلماء في أمر لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا يعتبر قول الطرف الآخر بالدليل، لأن من علم حجة على من لم يعلم. الثاني أن يكون الخلاف فيما هو مشرح للاجتهاد ومحل للنزاع، وهذا بابه واسع. نعم، والوقت يضيق بسرد الأمثلة، لكن كونك تشتغل بالعلم وبجمع المسائل كذلك هذا أمر طيب، لكن إذا بلغك دليل على أن عالما أخطأ وسلك مسلكا خاطئا في مسألة ليست محل اجتهاد، فإنه يجب عليك قبول الحق بدليله إذا بلغك. نعم، تابع الأسئلة.
خلاص انتهت الأسئلة.
نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الكوفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسه صنع كفيه او خطا منهما. حدثنا عبد الله بن مصر قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا نعس احدكم وهو يصلي فليغفر حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو نائم لا يدري لعله يستغفر فيحب لحظة. حدثنا أبو معتر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا مجروح عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اتفق حديثا الترجمة على أمرين: أحدهما أمر من نعس في صلاته، يعني غلبه النعاس، غلبه النعاس، أن يرقد. أقول: ومن هذه حاله فإنه مغلوب بالنعاس. والأمر الثاني علة هذا الأمر، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناعس في صلاته بالنوم؟ ذكر العلة في حديث عائشة قال فإنه إذا صلى وهو نائم ماذا يحدث له؟ لا يدري، لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني من شدة النعاس يذهل ويشغله النعاس في صلاته، كما جاء في بعض الروايات يقول ربي اغفر لي فيقول ربي لا تغفر لي أو غير ذلك. وفي حديث أنس جعل غاية لهذا النوم، قال حتى يعلم ما يقرأ، حتى يعلم ما يقرأ. إذن تلخص من الحديثين أمر الناعس في الصلاة بالنوم حتى يذهب عنه النوم فيتفطن لصلاته ويعلم ما يقرأ فيها وما يسبح فيها وما يدعو فيها. وهذا من رحمة الله بعباده، إذ رفع عنهم الحرج حتى في الصلاة، إذا غلب أحدهم غالب النعاس. وقول المصنف رحمه الله في الترجمة ومن لم يرى هذا، نعم، وقال باب الوضوء من النوم، الوضوء من النوم، وماذا؟ ومن لم يرى. تمام. إذن النائم له حالتان، إحداهما أن يغلبه النوم فيفقده إحساسه، لا يدري ماذا يصنع، فهذا يجب عليه الوضوء. والحالة الثانية أن يكون مجرد نعاس لكنه يعلم ويحس، فهذا ليس عليه وضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا وضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس بن مالك قال حاول حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه، قلت كيف كنت تصنعون؟ قال يمكن احدنا النبوه ما لم يكن. حدثنا قال ابن مرثد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني مسلم بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام قطر حتى اذا كنا في الصحراء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالارضين فلم يؤت الا بالتغيير، فاكلنا وشربنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا.
اقول حاصل ما في هذه المساله وهي الوضوء بلا حدث، أن موجب الوضوء هو الحدث أو ما هو في حكم الحج، وإن شئت فقل للعبد حالان، إحداهما أن لا يحدث ولا يحصل منه ناقض للوضوء بما هو في حكم الحدث كالنوم، فهذا له أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، وإن توضأ لكل صلوات فهو فضل. وفي الحديث الصحيح:
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فتحصل من مجموع الأحاديث في المسألة هاتان الحالتان، كما تفيد الأحاديث ما ذكره المصنف هنا وما ذكر في مواضع أخرى في الباب تقييد إطلاق آية المائدة، فإن آية المائدة موجبة الوضوء على من قام إلى الصلاة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فقيدت السنة الوضوء الواجب هو بحصول الناقض، أما إذا لم يحصل ناقض فليس الوضوء واجبا بل مندوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا.
الشاهد من هذا الحديث والمطابق للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، والمعنى أنه لا يستر عورته حال البول، وجاء في بعض طرق الحديث: لا يتنزه، يعني لا يتنظف، فلا يبالي ببوله أيصيب ثيابه أو لا يبالي بما يصيب ثيابه من بوله. وفي رواية: لا يستبرئ. ويمكن الجمع بين رواية الباب والروايات الأخرى بأنه لا يستر عورته من نظر الناس، ولا يتنزه ويتنظف من بوله فيقوم وبوله يتقاطر عليه فيتنجس فيصلي على غير طهارة، وهذا يفيد أن البول نجس يجب التحرز منه، وأن عدم التحرز من البول من الكبائر الموجبة لعذاب القبر. وفي الحديث فوائد غير هذه، إحداها وجوب الإيمان بالبرزخ وما يحصل فيه من عذاب ونعيم. الفائدة الثانية أن ما في البرزخ من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور للموعظة والعبرة، ولهذا سمع صياح ذينكم المقبورين. والظاهر أنهما نعم بل هما مسلمان. والفائدة الثالثة بالنسبة لعموم فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، ولذلك صنع هذا الصنيع، أخذ جريدة الرطبة وكسرها نصفين وجعل على كل قبر منهما نصفا، وبين الحكمة لما سئل فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا، قال أهل العلم لأنهما تسبحان كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والسؤال هنا هل لرجل صالح علم رجلين يصنعان مثل هذين، أحدهما لا يستتر من بوله والآخر نمام، هل له أن يصنع هذا الصنيع؟ والجواب ليس له ذلك، لأنه لا يعلم على ماذا مات ذانكم الرجلان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال ذينكم المقبورين حتى أعلمه الله، فتحصل أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقال محمد بن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله.
هذه الترجمة يظهر منها شيئان: أحدهما تأكيد سابقتها وأن البول نجس وأنه من موجبات العذاب، إلا من رحمه الله الثاني زيادة بيان، وهي في قول المصنف رحمه الله: ولم يذكر سوى بول الناس. استنبط المصنف هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لم يستتر من بوله، يعني بول الإنسان، بول الإنسان. لكن دلت السنة في مواطن أخرى أن ما كان نجسا فبوله نجس، وما كان طاهرا فبوله طاهر. نعم.
حديث أنس رضي الله عنه أين الدلالة فيه؟ حديث ابن عباس واضح، يعني أنه
قال يغسله،
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
نعم، يعني يغسل، يستنجي.
نعم.
وهذا دليل على أن البول نجس. نعم. والتبرز غالبا يجتمع فيه البول والغائط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
هذه الترجمة شاهد حديثها لها كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعراب ماء، وهذا دليل على أن الأرض تطهر من النجاسة بمكاثرة صب الماء عليها، لأنه جاء في حديث آخر قال: فأمر بذنوب، يعني دنو من ماء فأهريق عليه. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن زجره، لأنه أعرابي جاهل أناخ بعيره ثم بال في طرف المسجد، فزجره الناس لما تقرر عندهم من احترام المسجد، فقال: دعوه، يعني اتركوه. وهذا من الرفق بالجاهل حتى يتعلم أو حتى يعلم. نعم. ويأتي بيان في الترجمة الآتية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول في هذه الترجمة زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأمر الناس أن يصبوا الماء على البول، ولم يأمرهم بنقل التراب. وهذا كذلك دليل على أنه إذا غمر الماء عين النجاسة في الأرض وطمرها لا يضر أثرها. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة دفعت المفسدة. والسؤال هنا، هل في طرد الأعراب ومنعه من البول مفسدة؟ والجواب نعم، بل مفاسد. إحداها أنه حديث عهد بالإسلام، فإذا طرد ربما نفر من الإسلام ونفر من أهله. الثانية أن تركه يبول في مكان هذا تضييق لمحل البول، بينما طرده يوسع رقعة البول فيصعب مكاثرة الماء عليها. والمفسدة الثالثة انكشاف عورته، فإنه في حال بوله لا يرى عورته إلا قليل من كان أمامه، لكن حينما يطرد تنكشف عورته أمام عدد أكثر من الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد بن مخلد قال: وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
تكرر الحديث وتكرر استنباط ما يسر الله من فوائده في الترجمتين السابقتين.
بس ما أدري لماذا الإمام البخاري فرق، يعني قال مرة في الباب السابق باب صب الماء على البول في المسجد، وهنا باب يهريق الماء على البول.
لعله تفنن فراع اللغة، لأنه في بعض ألفاظ الحديث قال: فصبوا عليه، أو قال: فصبوه عليه، وقال: فأهريق عليه. نعم. ولعل الإراقة أبلغ من الصب، لأن الإراقة هي تحريك اليد بالقدح فتكون أبلغ، فلعله راعها، بخلاف الصب قد يكون دفعة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
أقول هذه الترجمة واضحة في ما تضمنته من نضح بول الصبي، والمقصود به الذكر الذي لم يأكل الطعام، فإن بوله يكتفى بنضحه إذا بال على الثوب أو الفراش يكتفى بصب الماء عليه أو رشه كما جاء في بعض الأحاديث. وأما بول البنت وهي الجارية أو بول الجارية وهي البنت الصغيرة فإنه يغسل لقوله صلى الله عليه لقول علي أو غيره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، والله أعلم بالعلة. نعم، فتحصل أن بول الجنسين نجس، لكن بول الجارية أغلظ نجاسة لأنه يغسل، وأما بول الولد فإن الذي لم يأكل الطعام فإنه ينضح، كما صرحت في الحديث الثاني فأتبعه الماء ولم يغسله، وهذا دليل على أن النضح غير الغسل، فالنضح هو مجرد الرش والصب، وأما الغسل فلا بد مع ذلك من إمرار اليد حتى تذهب عين النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
هذه الترجمة لم تتضمن إلا نوعا من النصوص وهو البول قائما، فإن الحديث صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، بينما المصنف رحمه الله قال باب أو باب البول قائما وقاعدا، ولعله رحمه الله بنى على الأصل، فإن الأصل في البول أن يكون المرء قاعدا، ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أن رسول بال قائما فقد كذب. والقاعدة أن من علم حجة على من لم يعلم، فعائشة رضي الله عنها لم تعلم ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأته إلا وهو يبول قاعدة. فحذيفة أثبت وعائشة نفت، وفي هذه المسألة مقدم قول المثبت. وأمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما إلا لأنه أتى سباطة قوم وهي ملقى القمامة، فلعله خشي أن يصيبه البول لو قعد، ثم هذه القمامة محل قاذورات فهي مكان عفونة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبان فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
هذه الترجمة المزيد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صاحبه حذيفة رضي الله عنه ساترا، فمن بال قائما تنكشف السوءتة، فالمقدمة كان الحائط ساترا لها، وأما الخلف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ساترا له، لأن قد يمر إنسان فيرى عورته. والحديث كذلك دليل على جواز خدمة الأحرار والأفاضل لمن هو أفضل منهم، وفيه كذلك شدة حياء حذيفة ومراعاته حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعاه، ولهذا قال فانتبذت منه يعني تنحيت وابتعدت، فدعاه ليقف عند عاقبه ساترا، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
أقول لعل المصنف لحظ شيئا لم يذكره الحديث هنا، وهو أن من بال قائما قد يصيب شيء من البول ثوبه، وهذا هو الذي جعل حذيفة رضي الله عنه يرد على أبي موسى رضي الله عنه قوله، فقال لعله أمسك، لعله أمسك، والله أعلم.
نعم. يعني ما الذي يفهم من رد حذيفة رضي الله عنه على أبي موسى رضي الله عنه؟
يفهم من رد حذيفة رضي الله عنه على أبي موسى رضي الله عنه أنه لا عبرة بشرع من قبلنا إذا وجد في شرعنا ما يخالفه. نعم. فبنو إسرائيل لا يغسلون مكان النجاسة من الثياب بل يقصونه، ونحن عندنا ولله الحمد نغسلهم. نعم. وكذلك ملحظ آخر أن من علم حجة على من لم يعلم، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهو أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
هذه الترجمة حاصل ما أفادته نصوصها ما يأتي. أولا نجاسة دم الحيض، ولهذا فإن المرأة أمرت أن تغسل ما يصيب من ثيابها كما سمعتم. ثانيا عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وهذا يفيده حديث فاطمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فالظاهر من حالها أنه لما أطبق عليها تترك الصلاة لأنها لم تعلم الحكم، ولم يكن عندها علم بأنه يكون حيض واستحاضة. والشاهد من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء ما تركته حال الاستحاضة وإدبار الحيض. بقي أمران. الأمر الأول ظاهر الترجمة العموم، قال باب غسل الدم، بينما الأحاديث في غسل دم الحيض من الثياب، وهذا يحتمل أمرين. أحدهما أن المصنف يرى نجاسة الدم على الإطلاق كما هو مذهب كثير من الأئمة، فإن الدم مهما يكن مخرجه فهو نجس عنده، أو أنه الشيء الثاني أنه أشار إلى مذهب هؤلاء بالترجمة وأورد ما يختاره بالحديثين، وهذا هو الراجح والله أعلم. ومحصل ما في هذا الباب، أعني باب نجاسة الدم وعدمها، أن الدم قسمان: دم خارج من السبيلين وهذا نجس، الثاني خارج من غير السبيلين، فهذا الراجح أنه ليس بنجس. ومن أمثلة ذلك الرعاف وما يخرج من الفم أو من بعض الأطراف، التحقيق والراجح عندنا أنه ليس بنجس، ولكنه يغسل لأن النفوس تتقزز منه. الأمر الثاني في قوله قال أبي وتوضئ لكل صلاة، القائل هو هشام بن عروة رحمه الله يروي عن أبي، وقد حذف هذا الحرف الإمام مسلم عمدا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، فلعله يرى أن هذا مدرج من كلام عروة، والله أعلم. لكن مذهب الأئمة ومذهب المحققين من الأئمة أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، كما دلت عليه بعض الأحاديث في السنن وغيرها أنها تتوضأ لكل صلاة. وإن شق عليها جمعت بين الظهر والعصر في أول وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو يعني بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة حا. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
هذه الترجمة كما سمعتم تتضمن أمورا ثلاثة: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. فالأول وهو غسل المني فهو صريح الحديث، صريح أحاديثها، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج والأثار في ثوبه، أثر الماء البقع. وأما فركه فهي رواية مسلم قال يعني عن عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه. فجمع العلماء بين الروايتين بغسل المني رطبا وفركه إذا كان يابسا، وهذا دليل من قال بطهارة المني خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، فإنهم قالوا بنجاسته. ووجه دلالة مذهب الجمهور أن النجاسة تغسل سواء كانت رطبة أو يابسة، فلو كان المني نجسا ما اكتفي أو ما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفركه. وأما الأمر الثالث وهو قوله وغسل ما يصيب من الماء، المقصود آثار الجماع، فإنه حينما يلتقي الرجل وزوجه تحصل آثار الجماع، والمعنى أنه يستنجي. والمصنف يشير إلى ما كان أول الإسلام يوم كانوا يؤمرون أن يتوضأوا وضوء الصلاة ويغسلون ما يصيب من المرأة. نعم، فلم يكن الغسل أول الإسلام واجبا، ولعل هذا يأتي مزيد بيان فيه حينما نأتي على كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قلت قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
هذه الترجمة دلت نصوصها على أنه لا يضر أثر المغسول أو الغسل، سواء كان المغسول هو المني أو غيره حتى وإن كان نجسا. فالمقصود بالغسل ذهاب العين لا ذهاب الأثر، ذهاب الأثر يشق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عنه الصديقة أنه يخرج والأثر في ثوبه البقع. نعم. وفي حديث في السنن حديث خولة حديث أبي هريرة قال سألت خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض يصيب الثوب قال اغسليه ولا يضرك أثره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحصل أنه إذا بذل الجهد في غسل المستقدر أو النجس حتى تذهب عينه لا يضر بعد ذلك بقاء الأثر لما فيه من المشقة، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
حاصل ما أخذته هذه الترجمة، سواء الأحاديث وأثر أبي موسى رضي الله عنه، أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهذه أعني طهارة ما بول ما يؤكل لحمه، أولا فعل أبي موسى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي في البريد، والبريد هي عبارة عن أماكن إذا وصلها بالرسائل مبعوث الخليفة أو الأمير يقف في مسافة معينة ويأخذها مأمور البريد وينقلها إلى مكان آخر. ووسيلتهم الدواء من الإبل والخيل وغيرها. فأبو موسى رضي الله عنه صلى في البريد والشرقين. ماذا قال في الشرقين عندك شيخ؟
صلى أبو موسى
في البريد والشرقين. ماذا أنت ذكرت شرح الشرقين؟
أي نعم.
الغريب ما هو؟
عندنا هنا فتح الباري.
هاتف.
والسرقين يقول بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل.
الزبل يعني محل المزابل. نعم.
ويقال له السرجين بالجيم.
نعم. المقصود أن هذه أماكن طاهرة، كما أفادها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل بناء مسجده في مرابض الغنم. نعم. وأما مبارك الإبل ومعاطنها فقد جاء النهي عنه، ويدل على طهارة الإبل خاصة، طهارة بول الإبل خاصة، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عكل وعرنة حين مرضوا، فأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. نعم.
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
نعم.
وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى.
هذا خارج عما قرأناه اليوم شيخ.
نعم.
طيب نقف على هذا الحد ما قرأناه اليوم. كم بقي على العشاء شيخ سليمان؟ سبع دقائق. طيب هل ثمة أسئلة؟
في بعض الأسئلة. نعم.
إذن هاتها.
السائل يقول شيخنا حفظكم الله ما حكم التدليك في غسل الجنابة؟
التدليك إذا كان يقصد به إمرار اليد فإن هذا هو الغسل، يعني إفاء الغسل يكون بإفاضة الماء مع إمرار اليد على الموضع المغسول. وإن كان يراد به التدليك المعروف عند عامة الناس وهو العرك باليد مبالغة، فهذا لا يشترط في غسل في الغسل من الجنابة، لكن قد يحتاج إليه في غسل نجاسات أخرى. نعم.
يقول هل يجب غسل داخل السرة؟
أنا لا أعلم في السنة شيئا، لكن قال بعض أهل العلم أنه يغسلها يعني بيده، وليس معناه أنه يبالغ فيفرك السرة فركا. نعم.
يقول رجل مبتلى بخروج قطرة من البول حال خروجه من الخلاء فقط، فهل يجب الوضوء لكل صلاة كمن به سلس أم يكفي وضوء واحد وجزاكم الله خيرا؟
أولا يوصى هذا أن لا يتعجل، ينتظر، فإذا غلبته صلى، ويترجح عندي أنه يتوضأ لكل صلاة لأن هذه القطرة نجسة. لكن أحيانا يدخل في فوهة الذكر ماء فيخرج فيظنه المرء بولا وهو ليس ببول، فالواجب أن يتأكد حتى لا يكلف نفسه. نعم.
يقول السائل: ما فائدة ذكر الإمام البخاري حديث الرجلين اللذين يعذبان في القبر مرتين تحت باب واحد؟
وتحت باب واحد ولا ترجمتين؟
كأنه تحت ترجمة واحدة، ما أدري ماذا يقصد السائل.
شوف ننظر، هل كرره في ترجمتين؟
في اللي عندي في ترجمتين.
إذن ترجمتين وليس باب واحد، في بابين. نعم، وقد ذكرنا معنى ذلك. يؤذن من الصلاة.
يقول سائل: يوجد رجل مات وترك امرأة مختلة عقليا وليس لديه ولد، وترك لها بيته بيعا وشراء، والوصي عليها هو ابن أخي زوجها، ولديها إخوان لكن لا يقومون برعايتها، إنما يقوم برعايتها ابن أخي زوجها، فإذا ماتت فمن الذي يرث هذا البيت من بعدها؟ هل هو لولد أخي زوجها نصيب؟ هل لولد أخي زوجها نصيب من الميراث؟
هذه المسألة مردها إلى المحاكم الشرعية، لأنها تستدعي جمع المسألة أو جمع ما في المسألة من أخبار، وليست محل افتاء هنا. نعم.
هذا سؤال حقيقة مهم يهم طلاب العلم يعني. يقول السائل: هل ما يحصل بين بعض المشايخ من الخلافات، وكنت مشغولا عن ذلك بطلب العلم ولا أطلع على الأخبار التي تحصل بينهم والخلافات، هل الله عز وجل يسألني عن ذلك؟ لأن بعض الإخوة يقول لي: أين أنت عائش؟
محل الخلاف أو منشأ الخلاف أمران: الأول أن يخالف أحد العلماء في أمر لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا يعتبر قول الطرف الآخر بالدليل، لأن من علم حجة على من لم يعلم. الثاني أن يكون الخلاف فيما هو مسرح للاجتهاد ومحل للنزاع، وهذا بابه واسع. نعم، والوقت يضيق بسرد الأمثلة، لكن كونك تشتغل بالعلم وبجمع المسائل كذلك هذا أمر طيب، لكن إذا بلغك دليل على أن عالما أخطأ وسلك مسلكا خاطئا في مسألة ليست محل اجتهاد، فإنه يجب عليك قبول الحق بدليله إذا بلغك. نعم. تابع الأسئلة.
خلاص انتهت الأسئلة.
نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.